بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا البحث أو هذا العنوان حكم الطيب عند الإحرام أو حكم الطيب عند الإحرام وهو مستحب عند جمهور العلماء، يمكن أن يشير لنا إشارة بعيدة نسبة ما إلى أن الإنسان يجب أن يتطيب بشكل دائم وأن يكون بكل أحواله في حالة طيب، وهذا الطيب يجب أن يكون ظاهرا وباطنا. فإذا وقفنا عند بحث الإحرام، فعندما تحرم بالحج يجب أن تطيب باطنا قبل كل شيء، وهو الإخلاص في النية والقصد بشكل صحيح. فإذا لم يكن المحرم متطيبا نفسيا فلا قيمة لذلك الإحرام، ويجب أن يكون متطيب ظاهرا. اشترط تكون ثيابه طاهرة طبعا، أنه بدي يصلي فيها وبدي يطوف وبدي كذا، وأيضا أن يضع نوعا من الطيب المعروف العطورات أيضا حتى تكون رائحته جميلة مقبولة، وخاصة لأنه سيكون هناك زحام في الطواف في السعي في الوقوف بعرفة ما إلى ذلك. فعندما يكون الإنسان يعني نظيف يسن الاغتسال عند الإحرام ويسن التطيب عند الإحرام، حتى مهما كانت هناك ازدحام لا تظن منه روائح كريهة. المسلم يجب أن تكون رائحته طيبة بشكل دائم، وعندما نقول رائحته طيبة قد يجرنا الكلام أو الإشارة إلى السمعة، وهي أيضا من الرائحة الطيبة. فالإنسان المسلم يجب أن تكون أيضا سمعته طيبة، لا يذكر إلا بخير، وإذا ذكر يذكر الخير معه. فهذا هو المسلم الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فالأحكام الشرعية تشير كثيرا إلى أحكام ظاهرة قد تبدو مادية بسيطة، ولكنها في حقيقتها تشير إلى أمور باطنية، وإذا كانت الباطنية لا تضبط فالأحكام الشرعية الظاهرية تضبط. ولذلك استحب الاغتسال عند الإحرام حتى لا تبقى هناك روائح في الجسم، وطبعا تلبس لباس الإحرام يكون نظيف، قالوا جديد، أو إذا ما لم يكن جديدا يكون مغسولا ومطيبا، وأن تضع الطيب أيضا حتى تبقى رائحتك طيبة. هذه كلها أمور مادية يمكن أن تضبط، قل لك ضع طيبا، اغتسل، البس لباس أبيض، لباس نظيف، هذه كلها مضبوطة، ولكنها في حقيقتها تشير إلى طيب القلب، نظافة القلب، طهارة النفس، صدق النية، صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الطيب الحقيقي. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام معروف من شمائله كان إذا مر في شارع يعرف ولو لم يرى أنه مر في هذا الشارع من أجل الطيب الذي يفوح منه ويبقى أثره في الهواء في النسيم في هذا الشارع. هذا أمر ظاهري أو مادي نحسن نسميه. كذلك الطيب الباطني أو السمعة الطيبة بالنسبة للنبي عليه السلام طبعا أعظم من الطيب الظاهري بكثير بما لا يقاس. وهكذا السلف الصالح رضوان الله عليهم كلهم يحملون الطيب الباطني والطيب الظاهري. فإذا أردت أن تذكر محاسنهم البدنية تراهم في غاية النظافة والجمال وما إلى ذلك، وإذا أردت طيبة القلب أو طيب الذكر فتجدهم أيضا أعلى من ذلك بكثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يطيب قلوبنا ويطيب جوارحنا، وأن يجعلنا طيبين ظاهرا وباطنا إن شاء الله تعالى. إذن حكم الطيب عند إرادة الإحرام هو مجال بحثنا اليوم في حديث الأحكام. تفضلوا، من سيقرأ لنا اليوم؟
أذن لي والدي.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله الإمام النووي ورضي الله عنكم والدي الكريم ونفعنا بعلومكم آمين. حديث حكم الطيب عند إرادة الإحرام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما من طرق كثيرة، وهو حديث مستفيض مشهور جدا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما
ورواه
ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أيضا من طرق قالت: كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي بعض الروايات
طيبت قبل الإحرام، فأثناء الإحرام أثر الطيب لا زال، وهذا يمكن يؤخذ من حكم أنه أثر الطيب الذي كان قبل الإحرام لا يضر إذا بقي بعد الإحرام. نعم.
وفي بعض الروايات مفارق، وفي بعضها وبيص المسك. والمفارق جمع مفرق بكسر الراء، وهو وسط الرأس حيث ينفرق الشعر يمينا وشمالا. والوبيص بالصاد المهملة، وهو البريق واللمعان.
نعم.
مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الإحرام. مذهبنا استحبابه، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء، منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين، وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود وغيرهم رحمهم الله.
إذن معظم الفقهاء والمحدثين قالوا باستحباب الطيب عند إرادة الإحرام أو قبل الإحرام. نعم.
قال عطاء والزهري ومالك ومحمد بن الحسن رحمهم الله: يكره. قال القاضي عياض: حكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين.
طبعا لما عطاء والزهري ومالك قالوا بالكراهة، حكما في أناس من الصحابة قالوا بهذا القول. نعم.
واحتج لهم بحديث يعلى بن أمية قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه إثر خلوق وهو نوع من الطيب، فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. رواه البخاري ومسلم.
إذن الإمام مالك ومن معه الذين قالوا بكراهة الطيب احتجوا بهذا الحديث: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، فهذا دليل على عدم استحباب أقل شيء الطيب في الإحرام. ومن حيث التعليل أو القياس قالوا
ولأنه في معنى المتطيب بعد إحرامه يمنع من، هكذا العبارة. إذن
نحن الاتفاق على أنه بعد الإحرام لا يجوز التطيب، فقالوا التطيب عند إرادة الإحرام وسيبقى أثره بعد الإحرام في معنى التطيب بعد الإحرام، فإذا كان التطيب بعد الإحرام ممنوع فقبله بقليل في حكمه، وبالتالي أقل شيء يكون مكروه. نعم.
واحتج أصحابنا بحديثي عائشة رضي الله عنها السابقين وهما صحيحان، رواهما البخاري ومسلم كما سبق. ولأن الطيب معنى يراد به الاستدامة، فلم يمنع من الإحرام من استدامته كالنكاح.
فلم يمنع الإحرام من استدامته.
فلم يمنع الإحرام.
إذن من حيث الأدلة أحاديث عائشة التي سبقت في أول الباب، وكذلك الطيب بالأصل عندما يوضع لا يوضع للحظة، إنما يوضع إرادة الاستدام، والاستدام الإحرام لا يمنع من الاستدامة كالنكاح. هلا النكاح أثناء الإحرام لا يجوز، لكن إذا كان واحد متزوج قبل وأحرم فنكاحه لا يبطل. كذلك الطيب هذا قبل الإحرام، فالإحرام لا يمنع الاستدامة، إنما يمنع الابتداء، كما منع ابتداء النكاح يمنع ابتداء الطيب. نعم.
والجواب عن حديث يعلى من أوجه: أحدها أن هذا الخلوق كان في الجبة لا في البدن، والرجل منهي عن التزعفر في كل الأحوال. قال أصحابنا: ويستوي في النهي عن المزعفر الرجل في الحلال والمحرم.
والمحرم، الرجل الحلال يعني ما هو محرم أو
نعم.
محرم حج. فالزعفران أو الخلوق الصفرة وما إلى ذلك في الثياب بالنسبة للرجل منهي عنها، سواء كان محرم بالحج ولا ما هو محرم. فلذلك قال له: أزل عنك أثر الخلوق اللي هو الزعفران.
الثاني أن خبرهم متقدم وخبرنا متأخر، فكان العمل على المتأخر.
يعني لو لم يرتضى بالجواب الأول فخبرهم متقدم، وحديث عائشة في حجة الوداع متأخر، فيكون ناسخ للحديث الأول. نعم.
وإنما قلنا ذلك لأن خبرهم بالجعرانة كان عقب فتح مكة سنة 8 من الهجرة، وخبرنا كان عام حجة الوداع بلا شك، وحجة الوداع كانت سنة 10 من الهجرة. وإنما قلنا كان عام حجة الوداع لأنه
إنه كان عام حجة الوداع.
إنه كان،
أيوة
إنه كان عام حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة غيرها بالإجماع.
إذن بالنسبة للنبي عليه السلام بعد الهجرة بالإجماع لم يحج غير حجة الوداع، وإن كان هناك أقوال أو روايات أنه حج قبل الهجرة، فهذه لسنا بصددها، بس نحن نتحدث عن حجة الوداع وفيها كانت معظم أحكام الحج. نعم.
فإن قيل فلعل عائشة أرادت بقولها أطيبه، عفوا،
أطيبه لإحرامه،
أطيبه لإحرامه أي إحرامه للعمرة،
بقولها أطيبه لإحرامه.
فإن قيل فلعل عائشة أرادت بقولها أطيبه لإحرامه أي إحرامه للعمرة، قلنا هذا غلط وغباوة ظاهرة وجهالة بينة، لأنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولعله قبل أن يطوف، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. صوت واضح؟
ولحله
نعم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
لو كان للعمرة، لو كان للعمرة ما في إحلال قبل الطواف، أما الحج بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر يتحلل ثم بعد ذلك يطوف بالبيت، أما العمرة ما في تحلل قبل الطواف. فلما قالت ولحله قبل أن يطوف البيت، هذا نص على أنه في حال الحج وليس في حال العمرة. نعم.
ولا خلاف أن الطيب يحرم على المعتمر قبل الطواف وبعده حتى تفرغ عمرته، وإنما يباح الطيب قبل طواف الزيارة في الحج، فتعين ما قلنا.
نعم.
الثالث أنه يحتمل أنه استعمل الطيب بعد إحرامه فأمر بإزالته، وفي هذا الجواب جمع بين الأحاديث، فتعين المصير إليه.
إذا لم نقل بالنسخ أو بأن الزعفران منهي عنه، يمكن يكون هو استخدم بعد ما أحرم ولذلك أمره بإزالته، فإذا كان وضعه بعد الإحرام فحكما يجب عليه إزالته، وبهذا تكون الحديث كلها قد اجتمعت. وضع الطيب قبل الإحرام لا يضر، وضع الطيب بعد الإحرام يجب إزالته، وهنا أمره بإزالته. نعم.
وأما قولهم هو في معنى المتطيب بعد إحرامه فيبطل عليهم بالنكاح، والله أعلم.
في معنى التطيب بعد إحرامه؟
نعم. الجواب يعني
هذا حكينا عليه، أنه نعم. التطيب بعد الإحرام بمعنى قبل الإحرام نقول هذا باطل، لأنه قلنا الإحرام لا يحرم أو لا يبطل الاستدامة مثل النكاح، عقد النكاح في الإحرام لا يجوز، أما ذاك عقد قبل الإحرام فالإحرام لا يفسد العقد السابق. نعم.
نعم. واعلم أن القاضي عياضا وغيره
من صوتك واطي، ليش صوتك واطي؟
فيما أعلم أنه عالي. طيب. واعلم أن القاضي عياضا وغيره ممن يقول بكراهة الطيب تأولوا حديث عائشة على أنه تطيب ثم اغتسل بعده، فذهب الطيب قبل الإحرام. قالوا ويزيد هذا قولها في الرواية الأخرى طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما، هكذا ثبت في رواية لمسلم. صوتي واضح؟
يعني
فظاهره إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده، لا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى ولا يبقى مع ذلك طيب، ويكون قولها ثم أصبح ينضح طيبا، كما ثبت في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان ذريرة.
لا لا لا،
في نقص،
في نقص لازم يكون.
من أين أعيد؟
كمل لشو؟
أن ذلك الطيب كان ذريرة وهو مما
لا، في نقص، في نقص شوية. كما ثبت في رواية مسلم أي أصبح ينضح طيبا قبل غسله.
هذه قرأناها والدي.
ما قرأتها. طيب ماشي، عيد الليل حد يكون قولها ثم أصبح ينضح طيبا.
نعم. ثم أصبح عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما، هكذا ثبت في رواية لمسلم. فظاهره إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده، ولا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى ولا يبقى مع ذلك طيب، ويكون قولها ثم أصبح ينضح طيبا كما ثبت في رواية لمسلم.
أيوة
أن ذلك الطيب كان
هو عملك. نعم. عملك في رواية مسلم أي أصبح،
نعم أي
أصبح ينضح طيبا.
نعم
ينضح طيبا.
نعم
قبل غسله.
نعم
وقد ثبت في رواية لمسلم
وقد
أن ذلك الطيب، تكتب
نعم أيوة،
وقد ثبت في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان ذريرة.
نعم أن ذلك الطيب كان ذريرة، وهو ما يذهبه الغسل،
وهي ذريرة مما نعم. يذهبه الغسل.
نعم تم التعديل وردي.
طيب
قالوا وقولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، المراد أثره لا جرمه، هذا اعتراضهم.
إذن الإمام القاضي عياض وغيره ممن أول حديث لما الحديث وبيص الطيب في مفارق الرسول أثره وليس جرمه، أثر الطيب وليس جرم الطيب. على كل حال قولهم أثره لا جرمه، الطيب إذا لم يكن له جرم لا يلمع، تظهر رائحة ولكن لا يلمع، اللمعان يكون من الجرم وليس من الرائحة. فقولها أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هي ترى شيئا ولا تشم رائحة فقط. نعم
والصواب ما قاله الجمهور من استحباب الطيب للإحرام لقولها طيبته، من استحباب الطيب للإحرام لقولها طيبته لإحرامه، وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساء، ويعضده قولها
أن التطيب
نعم أن التطيب صحيح
للإحرام
لا للنساء، ويعضده قولها
لما هن قبل أنه كان هذا الطيب من أجل النساء، لا نص الحديث لإحرامه وليس لنسائه. نعم
كأني أنظر إلى وبيص الطيب، وتأويلهم المذكور غير مقبول لمخالفة الظاهر بغير دليل
يحكم لمخالفته
معدلها لمخالفته الظاهر بغير دليل يحملنا عليه.
إذن قولهم وبيص الطيب تأويله على أن الرائحة، هذا مخالف لظاهر النص وبدون دليل، والله أعلم. الفاتحة.
جزاكم الله عنا خيرا والدي.
جزاكم الله كل خير شيخ، بارك الله فيكم.
اهلا وسهلا شيخ عبد الرحمن.
كرمكم الله يا استاذنا، والله يسعدك.
تصبحون على خير ان شاء الله.
ان وأنتم بألف خير إن شاء الله.
وأنتم بألف خير إن شاء الله.
وأنتم بفشل بارك الله فيكم.